بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والقبول. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا نويت أصوم هاي الأيام كلها، لكن هسه أنا في فترة الحيض، اليوم آخر يوم، يصير أبلش يعني مباشر أصوم بيها
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا أختي زوجي قبل رمضان الشهر، وهي الآن تشكي من زوجها، يعني تقول يعني لا يصرف علي، كل ما أقول له على أطلع على أخويا أختي عمي ما يخليها، وتقول يعني حال تشكي من عنده.
وهي خارج مدينتكم، يعني خارج المدينة ولا؟
اي خارج المدينة.
اي يعني تبغى تزور اهلها، يعني تسافر اليهم يعني؟
يعني اذا تجي تزورني، اما تزور اختي اما اخويا ما يقبل.
طيب.
وحتى يعني بالمعاشرة، يعني بالحكي وياها، تقول يعني حال جا فيها. حتى امي بدأت تكلم نفسها وتلوم كل واحد وافق على يعني الزواج من هذا الشخص، وهي أم متابعهم برنامجك.
نعم.
وطلبت عندي يا شيخ تقول أريد أنا هسه أخليها أطلقها من عنده. أنا قلت لها أصبري، أني تجوز يعني علي نظرة شيء، وتريد نصيحتك يا شيخ.
أبشر يا رنا.
يا شيخ، إذا مثل أنا في فترة الحيض يعني عندي أوجع براسي أما بجسمي، صار أرقي نفسي.
وأنت في فترة الحيض؟
أي
إن شاء الله.
ويصير رقي على شخص يعني شارب خمر،
يعني هو أثناء شرب الخمر ولا بعد ما يعني يكون هو
خمر، بس يعني مو فاقد الوعي، يعني يحس بكل شيء.
أي تقرأين عليه أثناء شرب الخمر، يعني كونه سكران.
أي
لماذا؟
يعني مثل عنده وجع بطن، أما برجله قديم يعني مو أثناء شرب الخمر.
طيب أبشر يا رنا. أم آية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. بالنسبة لزوجان متفرقان لهم سنتين بس مو مطلقين.
زوجان إيش أم آية؟ عفوا أعيدي.
زوجان منفصلان.
أي منفصلة.
لهم سنتين.
أي.
بس مو مطلقين.
نعم.
وبالنسبة للأضحية العيد، هل تجيب على الزوجة أم الزوج؟ الأولاد مع الزوجة.
طيب يا أم آية.
بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للدعاء مثلا في السجود أو من غير السجود، مثلا في بعض الأحيان أتيها فاقدا، أعرف في الدعاء لازم نأتيه جمعا، مثلا اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مثلا في السجود أقول اللهم استرني أو اللهم استرنا، في بعض الأحيان أقول اللهم استرنا اللهم اعفو عنا، في بعض الأحيان أقول اللهم استرني، أجمع تكون جمعا أم فاقدا في السجود من غير السجود؟
طيب.
وبالنسبة للسؤال الثالث، شكرا يا شيخ. خالتي عايشة في بلجيكا ومو عايزة تعمل أضحية العيد هنا في بلجيكا، لأنه صعب كتير وفي صعوبات وكل شيء، بس عايزة تضحي الفلوس للمغرب لأختها أرملة، وبقولها لازم خالتي تذبح الأضحية باسمك، بتقول لي لا أنا حذف الفلوس علشانها، ولكن لا مش تضحي باسمي، هل هذا يجوز أم لا؟
أيوة، يعني هي تقول بأن ترسل لها فلوس عشان تضحي أختها اللي في المغرب.
أيوة.
وهي تحرم نفسها من الأضحية.
أيوة هي حسبها باللي هي اللي إدحت بالأضحية، بقولها لا مش باسمك، لازم بتكون باسمك، وإذا إرادتي تدحي لها تاني تضحي باسمها والتاني باسمك.
طيب
هل هذا هو الشرع أم آخر سؤال من فضلك يا شيخ؟ بالنسبة لفائدة تأمين الحياة، هل هي حرام أم لا؟
الفائدة إيش؟
تأمين الحياة، لأنه هنا في بلجيكا في بعض الأحيان بتأتيك فائدة من تأمين الحياة.
اختياري ولا إجباري؟
بتكون إجباري في بعض الأحيان، إجباري خصوصا للأولاد، للأولاد الصغيرين، خصوصا للأولاد لما بتفتح الحساب ولا هيك شيء بيجبرك على تعمل على على عمل تأمين طيب. الحياة.
واضح يا أم آية.
نسألك الدعاء يا شيخ، أولادنا في امتحانات، الله يحفظهم.
الله يحفظهم يا رب، يبارك فيهم، ينجح سعيهم. طيب ها طيب طيب تفضل يا أم ليلى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، من قبل كنت تغطي يدي أثناء الصلاة، وبعدين لما عرفت أنه في رأي يقول أنه واجب سر تغطيهم، وهلأ أنا بدي صلي بدون ما غطيهم، يعني بعرف أنه في علماء بيقولوا أنه خروج من الخلاف يستحب أنه نغطيهم، بس بدي أعرف هل أنا أأثم إذا بغطيهم.
يعني أنت أصلا كنت تكشفينهم؟
نعم.
وبعدين بدأت تغطينهم؟
نعم.
يعني هذا صلاتك حتى في بيتك؟
ايوه.
ايه طيب عاشفي.
يعني انا بعرف انه انت رايك ان دكتور انه مو واجب، بس هل يعني كان لازم انا انه اسال عالم رايه، يعني اكثر رايك؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ابي يغير المصاري في السوق الاسود في الجزائر الاورو بدل الدينار، اعتقد انه الحكومه بتمنع ذلك.
ايش عفوا يا ام ليلى، ايش الوالد ايش؟
بيغير المصاري في السوق الأسود.
يغير الفلوس ها؟
نعم.
فين، في السوق السوداء؟
ايه ايوه، يعني مو بالبنك.
ايه طيب.
ويعني ما حكم فعل الأبي، وهل المصاري هاي بتكون حرام؟
طيب.
سؤال ثالث والأخير، لما بتسافر هل يعني ممكن أنه كل الصلوات تعملها بصوت يعني هادئ، أو يمكن هذا واجب؟
كيف كيف أعيدي؟
الصلوات كلها يعني هل يمكن انه تصليها بصوت عادي؟ يعني في صلوات بيكون صوت عال، يعني مو نفس الشيء.
ايه
ما بعرف اذا فهمتني يا شيخ.
ان شاء الله.
يعني صلاة الصبح وصلاة الظهر يعني.
نعم ان شاء الله يوم ليلة. قصدك رفع الصوت يعني.
ايوه
ان شاء الله يوم ليلة.
بارك الله فيك
وفيك بارك. طيب ارجع الى الاسئلة. طبعا عندي الأخ أبو فاروق من سويسرا، باقي له مجموعة أسئلة، وعندي الأخ أبو سهيل من العين، لكن أعتذر، عندي فقط بس مجموعة أسئلة من الإخوة الصم، بارك الله في الجميع. وطبعا إحنا يعني نقدم أسئلة الإخوة من الصم تقديرا لي يعني حرصهم على البرنامج واجتهادهم وبعثهم الأسئلة سواء مباشر أو عبر الرسائل. أم نورس من السعودية من الأخوات الصم تقول يعني هناك شخص ضيف 30 شخص دعاهم إلى منزله، تقول قبل الدعوة قام شخص قال هذا رجل لا يصلي لا تذهبون إليه، يقول ما تقول ما الحكم في ذلك؟ أختي أم نورس بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشخص الذي دعا 30 شخصا لوليمة عنده، من حق المسلم على أخيه المسلم أن يجيب دعوته، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم 5 وفي لفظ 6، وذكر منها إجابة الدعوة، وإن كان بعض العلماء يقصر هذا على دعوة العرس دعوة الزواج، لكن الذي يظهر بأن يشمل بقية الدعوات ما دام أنه عين قال يا فلان يا فلان، وحتى لو وجد الخلاف هذا حق من حقوق المسلم على أخيه. وأما قيام شخص يقول هذا لا يصلي فهذه دعوة، هذه دعوة، والدعاوى ما يمكن أن يؤخذ بها هكذا، فقد يكون الدافع حسد أو غيرة، أو يكون الدافع مثلا شيء معين مثلا، وقد يكون صحيح ما تدري، لكن عموما تستجيبون لدعوته، وإذا رأيتم فعلا علامات ترك الصلاة عنده تنصحونه وتذكرونه ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الذي قام ما كان ينبغي له أن يقول مثل هذا الكلام، وإنما يذهب معكم وفيما بعد يخبر يقول أنا أعرفه جيدا، هذا جاري، هذا قريب لي مثلا، هذا ما يصلي، نصحته مرارا. أما أن يفسد عليكم مثل هذا الأمر فقد أخطأ، والمسلم لابد أن يلتزم الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية، ولا يعني يفسد الفرحة على الناس ويفسد مثل هذه الأجواء. هذا الرجل ما ذبح الذبيحة بيده مثلا، هو عمل عزيمة من خلال مطعم ولا شيء وحب يضيف الناس، بالعكس بل قد يتأكد عليكم إجابة دعوته لهذا الغرض، أنكم تنصحون لله عز وجل. أحد الأخوة الصم يسأل يقول هناك موقع يبيع بالأقساط، وإذا الشخص تأخر يضيف عليه رسوم أو رسوم تأخير أو غرامة تأخير، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت سألت عن موقع، هذا الموقع يبيع المنتجات أو يبيع السلع بالتقسيط، ويشترط على المتأخر عن السداد على كل قسط مبلغ معين. هذه الغرامة ربوية محرمة ولا تجوز، هذه الغرامة ربوية محرمة ولا تجوز. لكن هناك الآن انتشر ما يسمى ببيع الأقساط بشكل واسع وكبير في المصارف مثلا، في الشركات. فهناك نوعين من الناس، نوع يقول أي تأخير على قسط من الأقساط هناك غرامة، هذه الغرامة بالإجماع ربوية، الغرامة على المال تسمى ربا، الغرامة على العين يسمى شرط جزائي، هذا ما في شيء. ما معنى العين؟ يعني الشخص الآن يبني لك بيت وقلت له أي يوم تتأخر فيه عن العقد المتفق بيننا وبينك بيكون عليك غرامة 100 درهم مثلا أو 100 ريال، وهذه ضمن العقد، هذه غرامة صحيحة، هذه ليست ربوية، هذه يسمى شرط جزائي. أما الأقساط هذه اللي المالية الغرامة عليها ربوية بالاتفاق، لكن عندنا يعني عندنا الناس في هذا على قسمين، قسم يأخذ هذه الغرامة له، يعني يرتب غرامة ويأخذها له، هذا أكل ربا. القسم الآخر وهذه غالب عمل المصارف الإسلامية الآن، يرتبون غرامات على المتأخر عن الأقساط ولا يأخذونها لأنفسهم، وإنما يجنبونها، يضعونها في حساب يسمون الأموال المجنبة أو حساب الخيرات، يعني يتخلصون منها، يسلمونها الجمعيات أو كذا. لما سألناهم لماذا قالوا لأننا لو قلنا للناس ما في مثل هذه الغرامة يعني أصبحت الدنيا فوضى ولا أحد يلتزم بسداد الأقساط، ما يلتزمون. لكن لما يعرفون بأن هناك غرامة مترتبة على التأخر مثلا عن القسط يلتزمون، ولذلك نحن نأخذها من باب العقوبة ولا نستلمها لأنفسنا، نعطيها للجمعيات. هذه حقيقة يعني الفقهاء المعاصرين الآن على قسمين من حيث تجويزها وعدم تجويزها، هم متفقون على أنها محرمة، متفقون على أن ما تجوز، لكن هل يجوز الآن للمصرف أو الشركة أن تتعامل بمثل هذه الطريقة؟ على قولين من أهل العلم، من قال لا يجوز، والغالب الآن وهي فتوى بعض المجامع على أنه يجوز من باب العقوبة، وأن ما يجوز للجهة أن تأخذ هذا المال له لأنه هذا حرام، وإنما تتخلص منه. فالذي يظهر بأن إذا كان بهذه الطريقة والشركة أو الموقع يقول أنا أتخلص منه، أعطي فقير ومسكين أو غارم مثلا، يظهر بأنه لا حرج ضبطا للمعاملات المالية. أبو هديل من الإخوة الصم بارك الله فيه يسأل عن زوجته، يقول رايحة للحج وحاب أنها تغير ملابسها يوم عرفة، يقول بأن النساء قالوا لها لا ما يجوز أنك تغيرين ملابسك اللي أحرمت فيها، ما حكم هذا الكلام؟ أبا هديل من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة يجوز لهما أن يغير ملابس الإحرام التي أحرموا بها لحاجة أو لغير حاجة. فلو أن رجلا لبس إزارا ورداء ثم ذهب وطاف وسعى وحب أنه يغير، حتى لو كان حجه مفردا أو قارنا، ما في بأس يغير لباس الإحرام، يغير ما في بأس. أو مثلا اضطر إلى ذلك، كأن يكون الإحرام اتسخ أو انسكب عليه عصير أو شاي أو قهوة أو شيء وحب أن يغير، ما في بأس. كذلك المرأة يجوز لها أن تغير ثوب إحرامها، فإذا أحرمت بثوب وذهبت هناك وحبت إن في يوم عرفة إن تلبس شيء يعني نظيف مثلا، أو حتى إن تكون أكثر يعني أكثر مثلا في الطاعة والعبادة والدعاء، تقول أرتاح أكثر، ما في بأس ولله الحمد والمن. لكن طبعا الأفضل والأكمل والأحسن بالنسبة للحاج أن يتجنب الترفه لا يترفه. طبعا هذا هو القاعدة الشرعية في باب الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الحج العج والثج، وأيضا جاء في حديث بأن الله يحب العبد التفل، يعني اللي يترك حالته حتى يظهر مسكنته وتذلله وتضرعه بين يدي الله وحالته اللي هو عليها، هذا أفضل. لكن إذا احتاج لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن. الأخ أبو فاروق من سويسرا بارك الله فيه، طبعا أجبت على سؤال واحد له بالأمس فيما يتعلق بمسألة ضوابط زواج الرجل المسلم من الكتابية. أبو فاروق من سويسرا يسأل يقول ما هي الصيغة الصحيحة لعقد النكاح، وهل يشترط وجود قاضي أو شيخ مثلا؟ أبو فاروق بارك الله فيك، بالنسبة لعقد النكاح هو ما توفر فيه بعض الشروط منها، أو ما توفرت فيه الشروط التالية، منها الزوجان الخاليان من الموانع. ما معنى الموانع؟ يعني ما تكون أخته من الرضاعة مثلا، يعني ما بينهما شيء يحرم. الزوجان الخاليان من الموانع. ثانيا وجود الولي لا بد من الولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي. كذلك رضاهما، أن لا يكون الزواج مبني على الإكراه. كذلك أن يكون الإشهاد، والإشهاد هذا هل يكفي فيه إشهار النكاح أم لا بد من شاهدين؟ أنا أتكلمك من حيث الأصل، لا أتكلم لك الآن من حيث الموجود في جميع دول العالم. جميع الدول الآن عندها شروط لعقد النكاح، فمن أهل العلم أن يشترط الشاهدين لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. واللفظة هذه محل بحث وكلام عند أهل العلم من حيث الثبوت وعدم الثبوت. الصواب بأنه إذا أشهر عقد النكاح وعرف الناس بأن فلان تزوج فلانة، هذا يعتبر إعلان وإشهار للنكاح. أيضا بالنسبة لي أيضا وجود الإيجاب والقبول، أن يقول والد الزوجة، يقول الولي هو يقول يا فلان زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قبلت، يقول الزوج قبلت، هل يشترط شيخ قاضي مأذون؟ هذا من حيث الأصل لو تم بين والد الزوجة والزوج تم العقد ولله الحمد، مع الإشهار والشروط اللي ذكرتها أنا قبل قليل. الآن يا أبا فاروق تعرف بأن ما يمكن لأحد أن يعقد عقد نكاح إلا عن طريق الإجراءات الرسمية، ويعقد عند مأذون شرعي، وهذا لا شك بأن في حفظ للحقوق سواء للزوج أو للزوجة، الزوج والزوج. والآن الناس ما تقبل أن فلان تزوج فلانة وما في أوراق ثبوتية مثلا، ما في أوراق تدل على أن هذه زوجة هذا، ما في، يعني لابد من وجود أوراق. حتى لو جيت تسافر أو كذا يقولك وين ما يدل على أن هذه امرأتك مثلا. أتكلم في بلادنا، عاد ما أدري عندكم، لكن عموما أتكلم لك في بلادنا. المقصود يا أخي الفاضل من حيث الأصل إذا توفرت هذه الشروط النكاح صحيح. من حيث الإجراءات العملية التطبيقية الآن ما يمكن لأحد أن يتزوج إلا بمثل هذا الطريق، لابد أن يوثق العقد في المحكمة، وجود مأذون، يعني المأذون هذا يجمع جميع الأوراق اللي تشير إلى معرفة الشهود، ويستنطق يكون الشهود حاضرين، يستنطق الفتاة مثلا في مسألة قبولها بالزوج، هذا مهم جدا، لابد من رضا يعني الفتاة، وكذلك رضا الزوج، قد يكون الزوج مكره. هذا هو، بارك الله فيك. أبو فاروق يسأل يقول لاحظت كثير من المسلمين لما يذبحوا الذبائح يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أنا تكلمت معهم قلت لهم هذا ما يصلح، قولوا بسم الله فقط، قالوا لا، يقول ما رضوا بهذا الكلام. أبو فاروق بارك الله فيك، بالنسبة لي الذبيحة لا تؤكل إلا بعد أن يسمي عليها الذابح، يعني قبل الذبح، وذلك لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فمن تعمد ترك التسمية ذبيحته وقيذه ميته، أما من نسيها فالخلاف معروف عند أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إذا ولو نسي التسمية فإن الذبيحة ميت حتى لو نسي. والصواب القول الثاني بأن الإنسان إذا نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال، حلال، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان. بالنسبة لما يقوله، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكل. الأمر الثاني، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التسمية على الأضاحي الاقتصار على قول بسم الله بسم الله، وهذا هو الذي أخذ به جماهير أهل العلم. لكن من قال بسم الله الرحمن الرحيم تسمية صحيحة، يعني هو أتى بأكمل جملة البسملة، فالتسمية صحيحة والذبيحة حلال ولله الحمد والمنة إذا توفرت بقية الشروط. لكن الأكمل والأفضل وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على قول بسم الله. قد ذكر بعض الفقهاء عدم إكمال جملة البسملة، قالوا لأن المقام ليس مقام رحمة في الظاهر، في الظاهر حتى نأتي باسم الله الرحمن الرحيم، يعني المقام فيه إراقة الدم، فيه ذبح لهذه الشاة أو نحر لهذا البعير أو ذبح لهذه البقرة، فالمقام غير مناسب أن يقال الرحمن الرحيم، هكذا نص الفقهاء في كتبهم. لكن عموما بعض الفقهاء يقول يجوز، ولا شك بأن كل فعل أرشد الله إليه أو أمر به هو في ذاته رحمة ولله الحمد والمن. المسألة واسعة يا أبا فاروق، إذا استجابوا استجابوا، ما استجابوا يعني الأمر واسع ولا يقود إلى خلاف ونزاع وشقاق مثلا، أو أخذ موقف منهم، ما تأخذ موقف منهم، تقول جزاكم الله خير أنا يعني أنبهتكم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مواقف النحر أو الذبح سواء في حجة الوداع أو في الأضاحي، الثابت بأنه كان يقول بسم الله فقط، كان يقتصر على قول بسم الله. بارك الله فيك. أبو سهيل من العين يقول عندي ولد يسكن معي غير متزوج موظف، يقول حاب يضحي هو من حر ماله، يقول هل عادي يعني يضحي أعطيه من أساعده مثلا في ثمن الأضحية أم ماذا؟ أبو سهيل بارك الله فيك وبارك الله في ذريتك ومالك. بالنسبة للأضحية تكفي واحد عن أهل البيت، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبش واحد عنه عن أهل بيته، وكان عنده 9 بيوت صلى الله عليه وسلم، 9 نسوة صلى الله عليه وآله وسلم، فضحى بأضحية واحد. فإذا قام أحد أهل البيت سواء الأب أو الزوجة أو الابن قال الأضحية السنة هذه علي، يكفي الحمد لله، وما يحتاج أنك تعطيه من مالك، لأنه ما يجوز الاشتراك في ثمن الخروف أو في ثمن الغنم الضأن والمعز، ما يجوز، إنما يكون الإشراك في الأجر والثواب، الإشراك في الأجر والثواب، أما الاشتراك في ثمنها فلا، هذا في الإبل والبقر. إذا والله الولد حاب أن يذبح حاشي ولا ناقة ولا بعير ولا بقرة مثلا، يجوز أنك تشترك أنت وإياه مثلا بنصف المبلغ، عليك نصف وعليه نصف، أما الغنم لا، ما يجوز الاشتراك في ثمنها، إنما يشرك في ثوابها. فبالنسبة له خليه يذبح هذه السنة، وهذه بادرة طيبة بالنسبة للولد الله يبارك فيه، وحتى يقيم هذه الشعيرة ويذبح. إذا والله أنت حاب يا أبو سهيل تقول والله أنا حاب أني أذبح، يذبح ما في بأس، لكن تريد الأفضل، لا، الأفضل أنك تقتصرون على هذه الأضحية. بارك الله فيك. أبو سهيل يقول عندي بناية في الصناعية يعني أخذ إيجارها ما زكيتها، يقول كل ما يجيني من مصروف يقول أصرفه ما زكيتها، ما حكم ذلك؟ أبو سهيل من العين بارك الله فيك، بالنسبة للعقار الاستثماري هذا ما في زكاة في أصله، الزكاة في الإيجار، الزكاة في الريع، الزكاة في ما في النماء اللي يحصل منه مثلا الفلوس اللي تحصلها، أما أصلا ما تزكي، تقول عندك بناية في الصناعية مأجرها، أصل البناية ما فيها زكاة، بارك الله فيك، ما تزكي أصلها. الريع اللي هو الأجار اللي تأخذه إذا صرفته مباشرة ما عليك زكاة. إذا والله اجتمع عندك مثلا، أو تقول لي مثل ما سألتك بالأمس تذكرت الآن، تقول لي على مرحلتين، الآن استلمت شيك بعد 6 أشهر مثلا، زين، يعني صرفت الشيك بعد 6 أشهر هذا وصرفته مباشرة، يعني ما ظل شيء، هذا ما في زكاة خلاص، لأنه ما حال عليه الحول. والشيك الثاني أيضا صرفته ما حال عليه الحول، 12 شهر عربي قمري، ما عليك زكاة في هذه الحال. فإذا قلت لي يا أبو سهيل تقول زكاتي أنا، عفوا، تقول الأجرة اللي أخذها شيكين، كل 6 أشهر شيك وأصرف مباشرة ما يبقى شيء، ما عليك فيه زكاة ولله الحمد. أبو سهيل من العين يقول: نحن عاملين صندوق للعائلة، يعني نساعد فيه كل من يحتاج من العائلة والأهل، يقول ويدفع كل شخص مبلغ من المال، يقول فيه جزء يعني منه نشتغل فيه وبعدين نتقاسم الأرباح، يقول هل عليه زكاة؟ أبو سهيل سامحني، أنا بأوصف لك الآن اللي فهمته. تقول أنتم العائلة عاملين صندوق عائلي، كل واحد يدفع مبلغ مالي، وأي شخص يحتاج ولا يصير لا قدر الله حادث ولا شيء ولا كذا تعطونه منه وبعدين يرجع في هذا الصندوق. هذا الذي فهمت. بعدين قلت لي بأن أنتم الآن تستثمرون هذا المال وتبدأون تشتغلون فيه وبعدين توزعون الأرباح على المساهمين في هذا الصندوق. وصفي صحيح لما فهمت يا أبو سهيل؟ تقول لي نعم، بعطيك الجواب. أولا بالنسبة لصناديق العوائل هذه التي يضعونها لمساعدة الأسر اللي هي الأقارب، كل من عنده طالب ما عنده رسوم دراسة، مريض يحتاج إلى عملية، شخص يبغى يسافر ما عنده قدرة، واحد صار عليه حادث، واحد عليه ديون، ويرجعونها يأخذ يعطى ويرجع هذا فقط من دون عمل لهذا الصندوق، هذا لا زكاة فيه. هذا الواحد، هذا الأمر الأول، احفظ هذا يا أبو سهيل، هذا ما في زكاة. الحالة الثانية، هذا الصندوق تقومون على استثمار ما فيه من مال، طبعا الصندوق أكيد موجود حساب في البنك، تقومون على استثمار ما فيه من مال مبالغ، والاستثمار هذا يعود إلى الصندوق، لأنكم تقولون المال هذا بينقص، تنقص قيمته، خلونا نشتغل بالأسهم، خلونا نشتغل بالعقار، ويرجع الريع كله إلى هذا الصندوق. هذا أيضا ما فيه زكاة. لماذا؟ لأن هذا الصندوق هو من الصدقات، مثل الوقف، ما فيه زكاة. واضح أبو سهيل؟ الحالة الثالثة اللي الآن هي التي تنتبه لها، الحالة الثالثة أنت قلت بأنكم تستثمرون هذا المبلغ وتدورونه في السوق وتقلبونه في السوق وبعدين تتقاسمون الأرباح، صارت تجارة يا أبو سهيل، هذا ما صار صندوق عائلي، هو صورته صندوق عائلي لكن الواقع بأن مضاربة هذه أو تجارة، هذه تجارة، يعني أصبح هذا المبلغ يدار في السوق وبعدين تأخذون أنتم أرباح. إذن يجب عليكم أن تزكوا، كل واحد يعني يزكي الجزء الذي يخصه. لماذا؟ لأن أصبحت تجارة وأصبحت تأخذون أرباح من هذا المال، من هذا المال الذي تاجرتم فيه وقلبتوه في السوق، بارك الله فيك، تنتبهوا لهذا، هذا أصبح تجارة. يعني أنتم الآن تقولون والله مثلا نحن نعطي ونساعد، لكن هذا الصندوق أصبح ليس صندوق مثلا وقف ولا صدقة، أصبح تجارة، بارك الله فيك. وممكن أنتم بعد بالنسبة للشخص الذي يدير هذا الصندوق أيضا تفرضون له مبلغ مالي مقابل عمله، بارك الله فيك. أبو سهيل يقول: عندنا أراضي اشتريناها موجودة، يقول يعني ما استلمناها إلى، يقول ولا زكيناها وشيء من هذا القبيل. أبو سهيل بارك الله فيك، إذا كان تقصد أنه عندكم أراضي وهذه الأراضي تقول ما استلمنا موجودة لكنكم ما استلمتوها، ما استلمته حسب ما فهمت من سؤالك وتسأل عن زكاته، ما فيها زكاة يا أخي الفاضل. الزكاة في عروض التجارة وهي الأعيان المعدة للبيع ومعروضة أيضا، معروضة، ويقصد بذلك التربح من ورائها، التربح من ورائه. يعني مثلا عندنا شخصين، كل واحد عنده أرض، هذا عنده أرض نقول إذا بعته يجب عليك تزكي، وهذا عنده أرض نقول إذا بعته ما يجب عليك الزكاة. كيف اختلفا مع أن الصورة الواحدة؟ لأن هذا أصلا ما باع الأرض إلا بقصد التربح والتجارة، وهذا ما باع الأرض للتجارة والتربح، لا هذا باعها علشان يتزوج فيها، هذا باعها علشان يشتري فيها سيارة، هذا باعها علشان يسافر فيها علاج مثلا، أنا أضرب مثال واضح. فهذا ما يزكيها الأرض، ما يزكيها، بخلاف الأول يزكيه. بارك الله فيك. رنا من العراق بارك الله فيها تقول أنا نويت الصوم لكنني علي العذر الشرعي عليها الحيض، تقول أمس يعني أو عليها العذر اليوم، تقول ممكن أصوم من الغد. أختي رنا بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه لا يشترط لمن أراد صوم التسعة أن يصومها كاملة، فلو حبيتي تصومين الثلاثاء مثلا والأربعاء، لو حبيت تصومين مثلا الخميس فقط. أهم شيء آكد شيء صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الصيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنتين. ولذلك أي إنسان حاب أن يصوم تسعة ذي الحجة ما يشترط التتابع، يعني لو صام من تسعة يومين ثلاثة مفرقات مثلا الاثنين اليوم والاثنين الجاي، الاثنين والخميس والاثنين القادم مثلا، يجوز ولله الحمد والمنة. رنا تقول عندي أخت تزوجت قبل رمضان، بدأت تشتكي من زوجها، تقول بأنه للأسف يعني ما يصرف عليها، ويعني ذكرت أشياء كثيرة غير لا يعاشرها بالمعروف، ويعني تقول معاملته لها سيئة. تقول يعني الآن في حيرة، نحن الوالدة بدأت تلومنا وتلوم كل واحد وافق على الزواج، وتقول لابد من تطليقها من هذا الرجل. أختي رنا بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يجمع بين أختك وبين زوجها، وأن يؤلف بين قلبيهما، وأن يهديهما الصراط المستقيم. أختي الفاضلة يعني للأسف، وهذا شيء محزن، أن المشاكل بدأت في بداية الزواج قبل رمضان، يعني نفترض مثلا زواجها ما تم له 4 أشهر والمشاكل بدأت، لا شك بأن هناك مشكلة، إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون غير طبيعية. المشاكل الطبيعية قد تكون من طرف الزوج وقد تكون من طرف الزوج، فقد يكون بعض الأزواج ما عنده الخبرة في إدارة الحياة الزوجية، بعض الأزواج اللي مر عليه وقت من الزمن وهو يعيش مثلا منفردا منعزلا، يعيش حياة خاصة مثلا، قد تثقل عليه الحياة الزوجية اللي فيها حقوق وواجبات وفيها شيء من هذا القبيل. قد يكون الخطأ أيضا من الزوجة لعدم معرفتها بكيفية معاشرة الزوج بالمعروف. وأنا لا أنزل هذه على أختك وعلى زوجها، لا، أنا أصف حالات موجود هذا الشيء الطبيعي. وقد يكون هناك خطأ مشترك وعدم قيام كل طرف بالدور المنوط به، الدور المنوط به، ولذلك هذه أشياء طبيعية توجد، لكن أعتقد مع الوقت تذوب، وخاصة إذا حصل تنازل من الطرفين، كل واحد يتنازل عن بعض الأشياء المتمسك بها وهي غير ذات قيمة ولا بال، تستمر الحياة الزوجية، أو يكون شيء غير طبيعي. يعني في الغالب يحصل في بداية الزواج وكذا أمور يعني من وراء الأسباب، ما يعرف الإنسان ما هو السبب يعني، فقد يكون عين حاسدة قوية أو يكون سحر والعياذ بالله وشيء من هذا القبيل. طيب ماذا تفعلون أمام هذا الحدث؟ اللوم الآن ما يصلح، يعني الوالدة الله يحفظها تلومكم، أنتم تعلمون الغيب، أنتم كشفتم عن صدر هذا الرجل وعن قلبه، ما تعلمون الغيب. كثير من الناس يتفاجئون بأزواج بعد الزواج وإذا به على خلاف ما الوجه الذي جاء به وعلى خلاف الكلام الذي جاء به، والعكس أيضا الزوجات. فلذلك الوالدة من الخطأ أنها تحملكم المسؤولية كاملة أو تلومكم، إلا إذا كنتم فعلا تعرفون هذا الشخص وتعرفون يعني مثل ما يقولون بالعامية ما وراءه ما قدامه مثلا يعني معروف يعني عندكم في المجتمع. فما أعتقد أن أخت تغش أختها مثلا أو أخ يغش أخته، ما في داعي للوالدة الآن تلومكم، ما ينفع اللوم الآن والعتب ما ينفع الآن. يعني اصرفوا جهدكم وقتكم واصرفوا جهدكم ووقتكم في قضية معالجة هذه المشكلة، معالجة هذه المشكلة. فما دام أن البنت وصلتكم ممكن تدخل طرف واحد، أو تنصح البنت بأنها ترجع وتعاشر زوجها بالمعروف وتصبر عليه. الصبر دائما عاقبته حميدة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك الزوج يجلس مع أحد الكبار السن أو كذا ينصح ويذكره ويقول له ماذا تنقم يعني على هذه البنت مدة 4 أشهر أو 3 أشهر مثلا، يعني مفاجأة أن يحصل مثل هذا الشقاق وهذا الخلاف. عموما إذا وصلتم إلى يعني قناعة بأن الزوج يعاني مشاكل، اضطرابات عقلية، عقد نفسية، مشاكل، ما عنده قدرة على إدارة الحياة الزوجية، لا، الطلاق المبكر بمثل هذه الحالات صراحة هو الأولى قبل ما تتورط بحمل وبأولاد. أما إذا كان لا، هي عنده هو ملاحظات على ابنتكم، يعني البنت هذه توجه تعلم، هي عندها ملاحظات على الزوج، كذلك الزوج يوجه ويعلم ويجمع بينهم. الآن خلوا المشكلة يعني داخل العائلة، لا تخرجونها إلى الملأ وعالجوها. ونصيحة للوالدة الآن أن تذكر بنتها وتقول أصبري، أكيد الوالدة مرت عليها في حياتها تجارب مريرة وحياة صعبة، ما في امرأة إلا وقد مر عليها شيء منها، تذكرها تقول أصبري احتسبي. إذا والله رأت بأن لا، الأمور حقيقة ما تبشر بخير، علامات وقرائن تدل على أن هذا الرجل يعني غير صالح لأن يكون زوج لابنتكم، الطلاق هو الحل. رنا من العراق بارك الله فيها تقول: في فترة الحيض ممكن أرقي نفسي، وكذلك ممكن أرقي شخص يعني سكران. رنا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن ترقي نفسها أثناء فترة الحيض، وذلك لأن الرقية هي من جنس الأدعية والأذكار، ولذلك حتى لو كان بالآيات القرآنية يجوز لك أن ترقي نفسك بارك الله فيك. أما رقية السكران، إذا قصدت السكران الذي يشرب الخمر لكنه في حالة الصحو، ما في بأس أنك ترقينه، ولعل هذه الرقية تكون سبب من أسباب تركه لهذا المنكر. أما إذا قلت لا، أثناء شربه الخمر، أثناء شربه الخمر وارتكابه المعصية، فأنصحك بأن لا ترقين حتى يصحو من سكرته، أو من يعني من هذا الغياب لعقله، ترقينه بعد ذلك مع النصيحة لا بأس بذلك بارك الله فيك. أم آية من بلجيكا تقول: هناك رجل وامرأة منفصلان أو منفصلين يعني من سنوات، تقول يعني لكن ما حصل طلاق، بالنسبة للأضحية هل تجب على الزوج أم على الزوجة؟ تقول الأولاد مع الزوجة. أختي أم آية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة واجب، ولذلك أنت قلت هل يجب، أقول لك لا، ما يجب أصلا، لأن سنة مؤكدة. الأمر الثاني، ما دام أن عقد الزوجية قائم فيكفي أضحية الأب، يكفي أضحية الأب، فيذبح أضحية يقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيتي، فتدخل الزوجة والأولاد، لأن الزوجة الآن من أهل بيته ما دام أن عقد الزوجية قائم. وكونهم يعني مبتعدين عن بعض هذا لا يعني أن عقد الزوجية بطل، لا، عقد الزوجية قائم ويكفي ضحية الأب. إذا هي والله حابة أن تضحي وعندها قدرة مالية ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم آية من بلجيكا تقول: بالنسبة للدعاء في السجود وفي غير السجود، يعني هل يمكن آتي به على بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع؟ أختي أم آية بارك الله فيك، يجوز هذا وهذا، فيجوز لك أن تأتي بصيغة الجمع وتأتين بصيغة الإفراد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، اللهم استرني يا رب مثلا، اللهم استرنا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم آية من بلجيكا تقول: خالتي عايشة في بلجيكا وتقول تريد أن ترسل إلى أختها في المغرب ثمن الأضحية لتضحي أختها عن نفسها وهي تتصدق بهذا المبلغ، ما حكم ذلك؟ أختي أم آية بارك الله فيك، أخبري خالتك بأن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، أفضل من التصدق بثمنها، وبالنسبة لها يمكن أن ترسل مبلغا ماليا إلى المغرب لتشتري أختها أو أحد من أقاربها أضحية وتوكلهم هي بذبحها فتكون الأضحية لها، فهي الآن فرطت في عمل صالح وتركت الأفضل إلى المفضول. الأفضل إن تذبح الأضحية سواء في بلجيكا أو في المغرب، هذا هو الأفضل. كونها أرسلت مبلغ، هذا تصدقت بهذا المبلغ على أختها، وأختها إذا حبت تذبح يكون الأجر أجر الأضحية لأختها وهي لها أجر الصدق، لكن هي تركت العمل الأفضل وهو الذبح الأضحية. أم آية من تفضل، من تفضل يا أم لؤي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أني أمي توفت سنة 2002 وإحنا 7 أخوة وأمي عايشة على قيد الحياة، فبعنا البيت مال أبويا وكل من أخذ حصة من الأرث، بس حصة أمي اللي إجتها من والدي مال الأرث انطت الأخوي الصغير واشترت بيت هي وياه وساكنة وياه بالبيت وهو قايم عني، بس واحد من أخوتي معترض على هذا الشيء، فتريد تعرف هذا الشيء حلال أم حرام؟
أختي أم لؤي، الآن بالنسبة لحصة والدتك من والدك اشترت في بيت وسجلت باسم ابنها الصغير، ها؟
لا بس ويا حصة أخويا الصغير،
يعني دخلتها مع حصة ابنها الصغير.
اي بس
واشتروا بيت
كتب باسم أخويا.
اي كتب باسم الابن الصغير.
اي نعم، وهي ساكنة ويا يعني وهو قايم عليها.
طيب واحد، أنتم كم إخوة أنتم؟
احنا 7
واحد طلع وقال أنا أعترض، ها؟
اي واحد من الولد يعني مقابل ما راضي،
هو أخذ حصته،
أخذ حصة أبوه.
اي وماذا يريد؟
يريد من حصة أمه، يقول هل ليش اعطيتي كل هالأخوي الصغير وما اعطيتيني؟ احنا حللناها وواهبناها.
والوالدة عايشة؟
الوالدة عايشة لحد الآن.
طيب أبشري يا ملؤي
إن شاء الله. شكرا يا أخي.
مرحبا أختي. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا دائما في الذكر المطلق يعني دائما بذكر الله، مشغولة في المطبخ بحضر في برامج، هل ده يجوز؟
إن شاء الله.
أي على أي حال.
طيب
والسؤال الثاني يا شيخ، بالأمس سألتك عن الحيض، أنا عايز أعرف كيف العدة حقة الحيض، لأبياتيني قبل المغرب أو بعده، كيف أحسب الأيام؟
كيف
بالأمس سأل.
لا فصلت لك يا أختي أم علي أمس، فصلت لك تفصيل كامل.
أيوة جزاك الله خير، فصلت لي في الصلاة، لكن أعرف كيف أعد العدة حقة الحيض، يعني اليوم كيف أحسبه، كيف بيجيني قبل المغرب أو بعد، يعني يكون كيف أحسب الأيام،
الأيام
نفس الليلة أو اليوم الثاني أحسب العدة حقة الحيض؟
أختي الله يحفظك، العدة عدة الطلاق غير العدة هذه، أنت الآن
عندك،
أصبري أصبري أصبري, أصبري, أصبري. الآن عندك الحيض، ما في امرأة، النساء لسنا جميعا في حالة واحدة في أيام الحيض، بعضها يومين، بعضها 3، بعضها 10، بعضها أنت
عدتك كم؟ اليوم أحسب اليوم كامل كيف، من يعني ثاني يوم يعني تكون يعني اليوم المتى أكون كملت 24 ساعة يعني في نفس وقت الحيض الجاني فيه، أنا قصدي يعني الأيام.
أنت كم عادتك؟
5 أيام أو
5 أيام. الآن الحيض، الحيض متى أتاك؟
قبل المغرب أو
خلاص
بعد؟
هذه بداية الحيض، بعد المغرب يعني قبل
أحسب اليوم كامل،
مش قضية يوم يا أخت الفاضلة، من بداية الحيض. إذا رأيت الطهر خلاص، هذا الطهر
ما اشتكل علي ما أعرف.
إيه طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، من كان بيرتكب ذنوب وتاب ويعني التزم بس مبتلى بمرض وحرم من الأطفال، هل يكون عاقب بذنوبه مع أنه توفق لكل الطاعة؟ بصوم النوافل بصلي، بس مبتلى بمرض وحرم من الأطفال، هل يكون يتعاقب بذنوبه؟
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا أم علي، تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي الوالد الله يرحمه في أيام مرضه كان ما يقدر يتحلق ولا يروح الحلاق، كانت أمي يتحلق لراسي وأنا أسوي من لحيته، فهل يا شيخي أنا أتشبه كذا أتشبه كذي يعني بالرجال؟
كيف؟
هل أتشبه بالرجال؟
كيف يعني تشبهت بالرجال؟
كوني أنا يا شيخ أحلق لحية الوالد.
تحلقين حلق كامل؟
شيء يسير
يعني ترتبين لحيته؟
لا يا شيخ شوية شيء يسير أزيل بعض الأذى.
إيه
لأنه كان كثيف ما شاء الله وايد ونوعا ما يتأذى منه.
طيب
أنا أيام مرضى يا شيخ وشوي يتعب كذي.
طيب
نعم يا شيخ، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء له الرجل فقال له من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثلاث مرات، هل لأن الله سبحانه وتعالى قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هل لأن الله سبحانه وتعالى قال في ظلمات ثلاث لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثلاث مرات؟
طيب يا أمين.
آخر شيء يا شيخ جزاكم الله خير، يا شيخ في سجود السهو إذا تذكرت يا شيخ أثناء أذكار الصلاة، هل أكمل أذكار الصلاة ثم أسجد سجود السهو أم أسجد مباشرة سجود السهو ثم وهل أبدأ بعد ذلك أذكار الصلاة أو أكملها؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي مرحبا. طيب طيب أرجع للأسئلة. الأخت آية من بلجيكا بارك الله فيها تقول عندنا ما يسمى بالتأمين على الحياة، تقول يعني الفائدة المأخوذة من هذا، تقول أنا سألت إجباري أو اختياري، تقول يعني أحيانا ما يتعلق بالأولاد إجباري. أختي الفاضلة، بالنسبة للتأمين على الحياة باتفاق الفقهاء المعاصرين على أنه لا يجوز التأمين على الحياة باتفاق الفقهاء المعاصرين، وفيها فتاوى يعني في المجامع الفقهية ولجان الفتوى. أما إذا كان أجبر الإنسان ما له خيار فيها، إذا أجبر الإنسان قالوا له لابد من أن تؤمن على الحياة وليس له سبيل إلا هذا، يعني ما عنده استطاعة على أن يرفض هذا الأمر، ما على شيء في مثل هذه الحالة. أم ليلى من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا كنت أكشف يدي في الصلاة وبعدين لما قرأت صرت أغطي يدي، ما الحكم في ذلك؟ أختي أم ليلى بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن الإنسان ما ينبغي له أن يتنقل بين أقوال العلماء ويأتي بهذا مرة وبهذا مرة إلا على سبيل الوصول إلى الحق إذا رأى أن القول الآخر عليه الدليل، عليه الدليل. أما أن الإنسان يتتبع مثلا أقوال العلماء هنا وهنا وتجده فترة من الزمن على حالة وفترة من الزمن الآخر على حالة أخرى، لا ما ينبغي ما ينبغي. ولذلك أختي الفاضلة أنت تقولين بأنك كنت تكشفين يديك في الصلاة، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، لأن المرأة تظهر وجهها وكفيها في الصلاة، تظهر وجهها وكفيها في الصلاة. في قول يقول بتغطية الكفين في الصلاة، لكن الدليل مع أصحاب القول الأول، مع أصحاب القول الأول. لكن عموما لو غطيت وجهك في الصلاة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، لو غطت المرأة جميع بدنها ما ظهر منها شيء صلاتها صحيحة، لكن إذا صلت في بيتها وبعيد عن الرجال الأجانب فإن تكشف وجهها وكفيها، تكشف وجهها وكفيها. العلماء اختلفوا في القدمين، والراجح أنهما يغطيان، هذا قول جماهير أهل العلم بارك الله فيك. أم ليلى من فرنسا تقول الوالد في الجزائر عندما يريد أن يغير أو يصرف، يعني يصرف الفلوس، تقول يصرفها في السوق السوداء، ما حكم عمله؟ أم ليلى بارك الله فيك، بالنسبة للسوق السوداء هذه على قسمين، إما أن تكون هذه السوق بعلم الدولة وبرضاها فما في بأس، وذلك إتاحة للناس بترويج، يعني جعل هذه الفلوس تروج ويكون هناك حركة تجارية فترضى بها ما دام أن صاحب القرار رضي بها. أما إذا كانت لا، السوق السوداء هذه من وراء الدولة وهذه تؤثر على اقتصاد البلد، فلا يجوز للإنسان أن يسعى في مثل هذا الأمر، لأن هذا فيه إضرار باقتصاد البلد وإضرار بمجموع الناس ومخالفة لولي الأمر. فما أدري الذي عندكم، لابد من الوالد أن ينظر في الإذن وعدم الإذن في مثل هذه المسألة. أم ليلى من فرنسا تسأل تقول: بالنسبة للصلوات الخمس، هل هناك يعني فرق بين الصلوات من حيث رفع الصوت وعدم رفع الصوت، أو ممكن أرفع هنا ولا أرفع هنا؟ أختي أم ليلى بارك الله فيك، تعلمين بأن الصلوات خمس، ثلاث منهن يجهر المصلي فيهن وهي المغرب والعشاء والفجر، وثنتان هما سريتان الظهر والعصر. بالنسبة للظهر والعصر ما يجهر الإنسان بهما الجهر الذي يسمع نفسه أو يسمع غيره، وإنما يقرأ ويحرك لسانه وشفتيه في المغرب في الظهر والعصر. أما المغرب والعشاء والفجر فيجهر، فإذا كان يصلي لوحده أسمع نفسه، وإذا كان يصلي إماما أسمع من خلفه، كما هو حال المساجد الآن، كما هو حال المساجد. فإذا قلتي لي أحيانا في الصلاة السرية أظهر بعض الآيات لا حرج، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض الصلوات السرية الظهر والعصر يظهر بعض الآيات، يجهر بها بعض الآيات. قال العلماء: لأجل أن يتعلم من وراءه في القراءة التي يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا يكون سنة مضطردة؟ يعني فيه كلام لأهل العلم. عموما لو أسمعت نفسك بعض الآيات لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. أم لؤي من العراق تقول: توفي أبي عام 2002 والوالدة عائشة، تقول: بعنا البيت وتقاسمنا التركة، كل واحد أخذ نصيبه. تقول: أمي أخذت نصيبها وأضافت إلى نصيب ابنها الصغير واشتروا بيت وسجلت البيت باسمي ابنها. تقول: واحد من الورثة اعترض والجميع موافق. أختي أم لؤي بارك الله فيك، سبحان الله العظيم يا أخواني، يعني بالتجربة، تجربة ومعايشة الناس، تجد بعض الأسر اللهم بارك على قلب رجل واحد وعلى كذا، لما يجي الميراث وكلهم راضين يطلع واحد، وهذا ابتلاء وفتنة سبحان الله العظيم، إما ذكر وإما أنثى. وهذه أنا بمعايشتي وتجربتي مع الناس سبحان الله العظيم، وأنا أقول هذا الكلام تسلية للأخت أم لؤي والدتها، الناس هكذا، أغلب الناس هكذا سبحان الله، يطلع شقي، ها يطلع شقي ويفسد على الأسرة ويفسد على الأرحام ويخرب ويعثر ويكدر الصفو، يكدر الصفو الموجود ويرفع صوته ويهدد بالشكوى أو شيء من هذا القبيل. فهذا موجود يا أختي أم لؤي. لذلك أنا نصيحتي لهؤلاء أن لا يكون، يعني لا يكون شقيا في الدنيا، أن لا يكون سبب من أسباب فرقة العائلة، أن لا يكون سبب من أسباب تكدير الصفو وإزعاج الأسرة، خاصة الوالدة اللي تحتاج إلى راحة وتحتاج إلى طمأنينة وتحتاج إلى أن يبروها أكثر من أي وقت سابق. يعني الآن الستة كلهم موافقين، هذا الوحيد يقول لا أنا موافق، وأخذ نصيبه بالمناسبة كما ذكرت الأخت أم لؤي. الحل الثاني أخت الفاضلة، هو اعترض على هبة الوالدة، اعترض على هبة الوالدة. الآن لو أدخل في التفصيل، أنا الآن لو أدخل في التفصيل أقول ليس له الحق في هذا. لماذا؟ لأن في خلاف بين العلماء، هل الوالدة لو وهبت أولادها يلزم منها المساواة كالأب أم لا يلزم؟ في كلام لأهل العلم، في كلام لأهل العلم على أن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، الخطاب للرجل، الخطاب للأب، الخطاب للأب. أما الأم لو أنها أعطت دون هذا خلاف، ما يروح واحد يسمع كلامي الآن ويطير فيه، لا انتبهوا، إحنا عندنا مشكلة خصومة، فأقول أنا أستطيع أنني أفهمه في هذا مثلا. لكن عموما أخت الفاضل، أنا أقترح على الوالدة وعلى الابن الصغير هذا أنه يجعل البيت مناصفة بينه وبين الوالد ويسجل هذا في العقد، خلاص تنتهي المشكلة، تنتهي المشكلة، لأن بقاء أما وقد قيل، أما وقد اعترض، أما وقد ضرب مسمار، الآن ممكن يضرب مسمار في نعش الأسرة. ها الآن الحل اللي ينهي هذه المشكلة أن يقوم الابن هذا الصغير ويسجل البيت مناصفة بينه وبين الوالدة، خلاص انتهت المشكلة. لو قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل الوالدة مثلا انتقلت إلى رحمة الله، خلاص يصير نصف البيت ترك. هذا الولد الصغير له سهم في هذا، في هذا النصف الذي للوالدة بعد عمر طويل إن شاء الله، واضح؟ تنتهي المشكلة. ولا تقول الوالدة خلاص أن رضيناه وسكتنا، لا، أما وقد قيل، لأن هذا ما دام أنه تكلم في هذا الموضوع سيذكي الشيطان هذه الفكرة وربما يطورها وتصير قطيعة. فلذلك الحل أنه يقوم الولد هذا ويقول أنا سأكتب البيت باسم الوالدة، مناصفة باسمي وباسم الوالدة هكذا، أو يكتبون ورقة بينهم على أن نصف البيت هذا للوالدة والنصف الآخر للولد. أم علي من السعودية تسأل عن الذكر المطلق، تقول أكون في المطبخ أحيانا أذكر الله وكذا، هل هذا مشروع؟ أختي أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن هذا عمل صالح، وأنا دائما أنبه على أن الذكر المطلق هذا ما يلزم منه لا مكان ولا زمان ولا حال ولا أبدا، في المطبخ، في الغرفة، في الصالة، في السيارة، في الطريق، في العمل، اذكر الله ذكرا كثيرا، رطب لسانك بذكر الله وأنت على خير. أم علي تسأل تقول كيف أحسب اليوم الحيض 24 ساعة؟ هي سألتني بالأمس، تقول أحيانا تأتيني الحيضة قبل المغرب وأحيانا بعد المغرب، كيف أحسبها؟ أم علي فهمت أن الحيضة حتى تكون يوم وليلة لازم تكون يعني مثلا من بعد المغرب إلى المغرب اليوم القادم. لا يا أخت الفاضلة، النساء لا، من النساء من تحيض الظهر، من النساء من تحيض العصر، من النساء من تحيض المغرب العشاء، من النساء من تحيض قبل الفجر، هذا ما له علاقة، ما في عندنا 24 ساعة. العبرة ببداية الحيض وانقطاع دم الحيض. الحيض يعرف انقطاعه بأحد أمرين، قص البيضاء أو الجفاف هو النقاء التام. فهذه الحسبة شيليها من بالك، يظهر أنك فهمتي فهم مغلوط على قضية اليوم بالنسبة لي. هذه يذكرها العلماء في باب مثلا الجفاف، النقاء هذا يوم وليلة، يذكرونها في مسألة الطهر بين حيضتين مثلا، هكذا يذكرونها. بارك الله فيك. أم علي تقول يعني شخص كان يرتكب ذنوب كثيرة والتزم ويعني الحمد لله استقام، لكن ابتلي بمرض وحرم من الذرية، هل يكون هذا عقوبة؟ أختي أم علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي الإنسان إذا ارتكب ذنوب وآثام وخطايا، خاصة فيما يتعلق بظلم المخلوقين أو الاعتداء على خلق الله أو شيء من هذا القبيل، لا شك بأن هذه ذنوب عظيمة، والله تعالى توعد من ظلم وبهت وبغى بالعقوبة المعجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. لكن أن ينزل الإنسان الذي تاب إلى الله وأناب ينزل هذا على حدث في حياته، لا، ما ينبغي. من باب تزكية النفس نعم، من باب تأديب الإنسان نفسه نعم، لكن أن يجعل يقول والله الآن حرمت الأولاد لأني مرة ارتكبت، من باب التأديب نعم، لكن من باب الجزم لا، لأن أحيانا حرمان الشخص من الأولاد قد يكون نعمة عظيمة. أنا أعرف أناس يتمنون لو ما جاهم عيان، أنا شخصيا أعرف أناس يقول يا ليتنا كنا يعني ما عندنا أولاد، يا ليتي كنت عقيم، يا ليتني تقول كنت عقيمة، لأن ابتلوا بأولاد غير صالحين وصاروا سبب من أسباب شقائهم بدل أن يكونوا سبب من أسباب سعادة. فلا تقولين هذا الكلام، قل الحمد لله على كل حال. أمينة من عمان تقول الوالد أثناء مرضه، كانت الوالدة طبعا تحلق رأسه، تقول أنا أرتب لحيته، هل أكون أنا قد تشبهت بالرجال؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا باشرت والدها أو ابنها أو زوجها بحلق رأسه أو ترتيب لحيته أو قص شاربه، لا تكون قد تشبهت بالرجال. لكن الكلام على قضية أنك تحلقين لحية الوالد، طبعا الرجل يجب عليه أن يعفي لحيته، واختلفوا في المقدار الذي يبقيه الإنسان بالنسبة لشعر اللحية. لكن عموما توفي الوالد رحمة الله عليه أنت لم تتشبهي بالرجال واستغفري له. ها مرة طيب يا أمينة، باقي لك سؤالين إن شاء الله غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.